القاعدة العاشرة: حفظ السر مما يجعلك غاليا على قلوب الناس ويجعل لك مركزا في قلوبهم ومقاما عاليا أن تكون رجلا تحفظ الأسرار. أما لما يأتي فلان ويقول لك: والله يا أخي أنا زيد بن فلان جاء وخطب أختي، إيش رأيك فيه؟ فتقول أنت: والله يا أخي أنا ما ودي أتكلم في أحد. فيقول: لا لا أبدا، أنا أستشيرك والمستشار مؤتمن. فتقول: يا أخي أرجوك اسأل واحد غيري. قال: لا يا أخي أسألك وش دعوة، أنا أحفظ الأسرار. تقول: والله صراحة لو يخطب أختي ما زوجته، هذا رجل يتعاطى محرمات، هذا رجل عنده علاقات محرمة، هذا رجل فاشل في وظيفته، هذا رجل عنده من الملاحظات كذا وكذا، فصراحة أنا لو يخطب أختي ما زوجته. لكن انتبه، لا تقول له أني قلت لك هالكلام، لولا أنك استشرتني ولا كان ترى ما أتكلم فيه. فمضى هذا الرجل من عندك وهو يعني في نفسك أنه يحفظ السر، ثم رد ذلك الشخص، ثم لم يلبث أن بدأ ينشر الكلام هذا الرجل ويقول: والله سألت عن صديق فلان، فيخبر أمه وأباه وأخواته وأبناء عمه، يبدأ ينشر كل من سأل ليش ما زوجته. قال: يا أخي صديق فلان يقول أنه يتعاطى مخدرات وأنه فاشل بوظيفته وأن علاقته بأهل سيئة وأنه طيب. يا أخي من سمح لك أن تشتغل وكالة أنباء متنقلة وتبدأ تنقل هذا السر الذي أخبرتك به؟ أو مثلا واحد ثاني تتحدث معه وأنت ضايق صدرك، يقول: ليش ضايق صدرك؟ يقول: والله يا أخي يعني مشكلة خاصة في البيت. لا لا أخبرني أخبرني، فضفض فضفض. تقول له: والله يا أخي أنا يا أخي واحدة من أخواتي اكتشفت أن عندها علاقة هاتفية بأحد الشباب، والحمد لله أننا اكتشفنا الأمر ونصحناها وتركت هذه العلاقة المحرمة قبل أن تفضي إلى ما هو أعظم من الهاتف. لكن أرجوك، أنا ترى يعني لأنك صديقي وحبيبي فضفضت لك اللي في قلبي، لكن أرجوك لا تخبر أحدا. ثم تدري بعد يوم يومين إلا الخبر يتحدث به القاصي والداني، وإذا هذا صاحبك مثل المنخل الذي ليس له يعني فم واحد إنما له عدة أفواه لا يكاد أن يمسك لسانا أبدا. لذلك انظر إلى كلام العلماء حول السر. يقولون: سألوا أحد الحكماء قالوا له: قول الناس السر إذا جاوز الاثنين شاع، من الاثنان؟ فأشار إلى شفتيه العليا والسفلى، قال: هذه وهذا، إذا جاوز الشفتين ذاع. يعني لا تخبر بسرك أحدا، مثل ما قال: إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. إذا أنت ما استطعت أنك تحفظ سرك وتكتمه وتسكت ولسانك يأكلك إلين تكلمت به غصبا عنك فتريد الناس أن يمسكوا الأسرار. من أعجب ما قرأت في التاريخ عن هذه المسألة خبر رؤيا عاتكة. عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أخت لعباس وأخت لحمزة وأخت لأعمام النبي عليه الصلاة والسلام، هي عمته. فرأت رؤيا عجيبة. ما قصة هذه الرؤيا؟ خذها من أولها. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمقدم القافلة التي فيها 1000 بعير ومعها 40 حارسا يرأسها أبو سفيان رضي الله عنه، أسلم بعد ذلك، لما سمع بمقدمها من الشام وكانت هذه القافلة معها بعض الأموال التي استولى عليها المشركون لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكم إياها، يعني تأتيكم نفلا من غير قتال شديد، كلهم 40 حارسا. وخرج بأكثر من 300 صحابي معه الذين قاتلوا بعد ذلك في معركة بدر. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام. أبو سفيان ذكي، ليس رجلا عاديا، فسمع أن هناك جيش قد خرج من المدينة يريد أن يقطع عليه الطريق، وهو لا يريد أن تذهب 1000 بعير بما عليها، هذه ثروة عظيمة. فلما سمع بذلك مباشرة نادى أحد الحرس الذين معه، اسمه ضمضم ابن عمرو الغفاري، قال: يا ضمضم. قال: نعم. قال: أريدك أن تذهب سريعا الآن إلى مكة وستستنفرهم للخروج لإنقاذ عيرهم. أنا ما أستطيع، أنا ما كنت أعلم أن هناك جيش سيقابلني، ما معي إلا 40 حارسا، اذهب بأقصى سرعة وزاد له في الأجرة. يعني إذا الأجير يقطع هالمسافة بمثلا بمئة دينار أعطاه 500 دينار أو 600 دينار، لكن قال له بدل ما تقطعها في أسبوع هالخمسمائة أو 600 كيلو أريدك تقطعها في يوم أو في يومين أو ثلاثة، يعني بأسرع وقت ممكن. مضى ضمضم وضرب بعيره وشق الصحراء. في هذه الأثناء في مكة ما يعلمون بشيء، تعرف السابق ما عندهم تلفونات، ما عندهم وسائل اتصال، فهم ما يعرفون أن هناك جيش سيخرج وأن أموالهم ستذهب. عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي عليه الصلاة والسلام نامت ليلة ثم أصبحت، فدعت أخاها العباس الفجر قبل طلوع الشمس، أرسلت إلى العباس قالت هناك أمر مهم تعال لي بسرعة. أقبل العباس حتى دخل عليها قال يا أخيه ما لك؟ طبعا وضع بني هاشم أصلا اللي هم أعمام النبي عليه الصلاة والسلام وأبناء عمه وضع مضطرب في مكة بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وبدأ يكون بينه وبين قريش شيء من الحرب، فأصبح أصلا أقاربه وأبناء عمه وضعهم في مكة مضطرب مع قومهم. نادت العباس قالت تعال يا عباس. قال نعم. قالت إني قد رأيت رؤيا أفزعتني، ووالله إني لأخشى أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة، أفأخبرك بها وتكتمها عني ولا تحدث بها أحدا؟ قال نعم لك العهد على ذلك. قالت ما تخبر بها الرؤيا أحدا أبدا. قال لك العهد، أنا أخوك يعني سأذهب وأحدث الناس، ما هي الرؤيا؟ قالت رأيت راكبا أقبل على بعير له، فوقف بالأبطح بوادي قريب من الحرم، ثم صرخ بأعلى صوته يا آل غدر، يعني يا أيها الغادرون، انفروا إلى مصارعكم في ثلاث. مصرع الرجل هو موضع موته، يقول يا آل غدر يعني يا أهل مكة اخرجوا وانفروا إلى مصارعكم إلى مواضع موتكم في 3 أيام. تقول فاجتمع عليه الناس فخرج، فمضى الرجل ببعيره يسرع. تقول فبينما هم حوله إذ دخل المسجد والناس يتبعونه، إذ صعد به بعيره فوق الكعبة ثم صاح يا آل غدر انفروا إلى مصارعكم في 3. تقول والناس ينظرون إليه. قالت ثم نزل من على الكعبة وعلى البعير وصعد جبل أبي قبيس، جبل أبي قبيس القريب الذي يشرف على الكعبة الذي عليه القصور الملكية اليوم كما تقدم، ثم صاح يا آل غدر انفروا إلى مصارعكم في 3. والناس ينظرون إليه ما يدرون إيش القصة. تقول ثم أخذ صخرة فقذفها من أعلى الجبل، فأقبلت الصخرة تهوي، تتدحرج من أعلى الجبل بسرعة، والناس تحت في هول وفزع واضطراب ما يدرون إيش القصة. تقول ثم وصلت الصخرة إلى أسفل الجبل فتكسرت إلى صخور صغار، وجعلت كل صخرة صغيرة تتدحرج، فلم يبق بيت في مكة إلا دخلت فيه فلقة منها. بالله ما هي رؤية عجيبة؟ ما هي برؤانة؟ رأيت عنز تطير، رأيت ديك مدري وش يسوي، ورأيت رؤية عجيبة فعلا. انفروا إلى مصارعكم في 3، يصعد الكعبة يصعد الجبل ويرمي صخرة وتتفتت الصخرة وتمضي تتدحرج إلى البيوت. في الغالب أنها رؤية لها معنى. العباس لما سمعها الرؤيا انتفض، قال أحدثتي بها أحدا؟ قالت لا إلا أنت. قال اكتميها، والله إنها لرؤيا حق ولا يكونن لها شأن، اكتميها ولا يعرف بها أحد أبدا. قالت أبد، خلاص ولا يعرف بها أحد وأنت فاكتمها. قال أبد ما يحتاج. فخرج العباس يمشي فلقي الوليد بن عتبة وكان صديقا له. قال يا وليد. قال نعم. قال أحدثك بشيء وتكتمه عني؟ قال حدث. قال ما تخبر أحدا أبدا؟ قال أبد ولا أحد يدري. قال إن أختي عاتكة قد رأت أن راكبا أقبل على بعيره فصاح انفروا يا آل غدر إلى مصاريعكم في ثلاث، ثم تبعه الناس فصعد على أعلى الكعبة فصاح انفروا إلى مصاريعكم في ثلاث، ثم نزل وصعد على جبل أبي قبيس وقال انفروا إلى مصاريعكم في ثلاث، ثم ألقى الصخرة وتكسرت ودخلت كل فلقة إلى بيت بيوت مكة، أليست رؤيا غريبة؟ قال والله رؤيا غريبة. قال العباس انتبه يا وليد بن عتبة، لا تحدث بها أحدا أبدا أبد، ولا يمكن ابن أمه يسمعها مني. ومضى الوليد ودخل إلى بيته، إلى الآن ما بعد طلعت الشمس، فجلس إلى ابنه عتبة يفطرون. قال يا عتبة، قال نعم. قال سأخبرك بشيء ولا تخبر به أحدا أبدا. قال ما هو؟ قال ما تخبر أحد، قال أبد ولا واحد يدري. قال إن عاتكة قد رأت أن رجلا أقبل إلى، وذكر لها القصة لكن لا تخبر أحد يا عتبة. قال أبد ولا أحد يدري. طلع عتبة. العباس بعدما أخبر الوليد بن عتبة مضى إلى بيته، ثم خرج إلى الكعبة، يعني فيها أسواقهم وفيها مجالسهم، أقبل فإذا الناس حلق، كل حلقة فيها 10-15 يتحدثون، هذا هؤلاء قد اجتمعوا على آنية يبيعونها، وهؤلاء عندهم بعير يتساومون عليه، كل مجموعة، وإذا كلهم يتحدثون برؤيا عاتكة، كل أهل مكة. أقبل العباس ومر عليهم فقال لأبو جهل يا عباس. قال نعم. قال إذا انتهيت من طوافك تعال نريدك في موضوع. مضى العباس وطاف 7 أشواط وأقبل عليهم، فقال له أبو جهل يا بني عبد المطلب، أما كفاكم أن يتنبأ رجالكم فبدأت تتنبأ نساؤكم؟ ما شاء الله، أنتم طلعتوا رجل وقلتوا نبي، طلعوا مرأة بعد وقلوا نبية. قال وما ذاك؟ قال متى حدثت فيكم هذه النبية؟ قال وما ذاك؟ قال رؤيا عاتكة. قال أي رؤيا؟ قال رؤيا عاتكة. قال أي رؤيا؟ قال لما رأت أن رجلا أقبل وصاح انفروا يا آل غدر إلى مصارعكم في ثلاث، وجعل يفصل له الرؤيا تفصيلا. قال العباس ما رأت شيئا، هذه إشاعة، ما رأت شيئا. قال بل رأت، اسمعوا يا بني عبد المطلب، سنتربص بكم 3 أيام، ننتظر عليكم 3 أيام، مدام قال انفروا إلى مصارعكم في ثلاث، نحن سننتظر 3 أيام، إن لم يحدث شيء في هذه 3 أيام فوالله لنكتبن عليكم كتابا نعلقه عند الكعبة أن أكذب بيت في العرب هم بنو عبد المطلب، فإذا قلنا أنكم أكذب ناس لا يمكن أحد يبايعكم، لا يمكن أحد يكتب بينه وبينكم عقد ولا عهد، خلاص نسقطكم، تكون سمعتكم يعني لا يلتفت إليها أحد. قال العباس لا غير صحيح، وبدأ يحاول الإنكار، لكن خلاص الموضوع خرج من يده، أنت لماذا تتكلم في البداية أصلا؟ رجع العباس إلى بيته، فلما جاء الليل لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا جاءت إليه تقول كيف ترضى لهذا الفاسق أن يتكلم علينا، لأنه بدأ يقول أنتم كذابون وأنتم كذا، كيف ترضى يتكلم على رجالكم وعلى نسائكم، والله إذا تركتموه أغدا يزيد في الكلام عليكم. والعرب بينهم ثارات وبينهم أمور. العباس مضى عليه اليوم الأول، ثم مضى اليوم الثاني، فلما كان صباح اليوم الثالث، الآن خلاص اليوم سيكتب عليهم الكتاب أنهم أكذب أهل البيت، لبس حلته وأخذ سيفه وخرج وأقبل إلى الحرم، يقول دخلت إلى الحرم وجعلت أتعرض لأبي جهل، أبيه يقول لي كلمة بس يتسبب علي حتى يعني أضربه بالسيف. قال وجعلت أتعرض له وعنده أمر قد أهمه، يقول أبو جهل كأن عنده شيء مشغله، وإذا هو يمضي يمينا ويسارا عني، فقلت سبحان الله كل هذا خائف مني، يعني كيف ما يقف أمامي، وإذا بأبي جهل قد علم عن ضمضم بن عمر، والعباس لم يعلم بعد. ضمضم بن عمر أخذ المسافة من مكان أبي سفيان إلى المدينة في أقل من 3 أيام، وأقبل الرجل يضرب هالبعير، يموت البعير ما في مشكلة، ما هو المربح كبير. دخل إلى مكة، أراد أن يستنفر أهل مكة وأن يجذبهم إليه بسرعة، فلما اقترب ليدخل مكة أقبل إلى أنف بعيره فجدعه، قطع أنف البعير فثار البعير والدم يسيل، ثم أقبل إلى ثيابه ونزعها فلم يبق عليه شيء، وركب على بعيره بالمقلوب ودخل مكة. واحد بهالمنظر لابد أن الناس يلتفتون إليه، يعني لابد يكون عندك شيء تلفت أنظار الناس إليك بدل ما تبدأ تصيح. ثم جعل يصيح: يا قريش، إني رسول من أبي سفيان، انفروا إلى عيركم ولا أظنكم تدركونها. فأقبل الناس إليه فقال لهم: هذه عيركم قد خرج إليها المسلمون، محمد وأصحابه قد خرجوا إليها، والله ما أظنكم تدركونها، لكن أهم شيء أنا الجائزة حصلت عليها وأنتم دبروا أنفسكم. فأبو جهل سمعه مبكرا وجعل يستنفر الناس، ثم خرجت قريش إلى معركة بدر، وكان في بدر ما فيها. فانظر كيف أن الخبر منذ البداية كان خبرا صغيرا في رؤيا رأتها عاتكة، ثم بعد ذلك انطلق الأمر إلى ما بعده. لذلك خذ قاعدة في حياتك: حاول دائما ألا تخبر بأسرارك أحدا. تقول العرب: من عرف سرك أسرك. لذلك تجد بعض الناس لو حصل بينه وبين واحد مشكلة يقول: إيه ترى أنا ماسك عليك أمور، انضبط معي ولا ترى أطلع الأمور اللي أنا ماسكها عليك. أنت ليش تفتح له مجال يمسك عليك أمور أساسا؟ لماذا تفتح له مجالا لأجل أن يعني يبدأ يمسك عليك نقاط ضعف، ثم يبدأ يبتزك بهذه النقاط التي أنت تعدها أسرارا لا تريد أن أحدا يهددك بها. حاول دائما أنك تمسك لسانك. حصل مشكلة لك في الشرطة، حصل مشكلة لك تتعلق بالعرض، حصل مشكلة لإحدى أخواتك، المدير في العمل هزأك، وقع لك مشكلة في العمل واتهموك بسرقة مال، ما في داعي كلما جلست مع الناس تقول: والله أمس صراحة المدير مسح بالبلاط. قالوا: ليش؟ قلت: والله هزأني وقال كذا لأني سلفت من الصندوق 500 ريال وهم ما يدرون، وإلى الآن ما أرجعتها. يا أخي ليش تفضح نفسك بهالكلام؟ أحد سألك عن القصة؟ ثم غدا إذا صار مشكلة بينك وبين أحد أصدقائك قال: أصلا أنت حرامي، نسيت لما المدير هزأك وأهانك قدام زملائك لما سرقت 500 ريال من الصندوق؟ أنت يا أخي ليش تفضح نفسك أساسا؟ فتجعل عنده أسلحة يضربك بها، أنت الذي تعطيه إياه في يده. أمسك لسانك ولا تحدث بأسرارك أحدا. أجعل الناس يرونك دائما كالكريستال بين أيديهم، كالزجاج الذي ليس عليه أي خدش. حاول ألا يعرف الناس مثل ذلك أبدا. لذلك تلاحظ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام مع الناس ما كان عليه الصلاة والسلام يستشير إلا في الأمور التي لا بد فيها من استشارة، ويستشير من؟ أشخاصا معينين، أبا بكر وعمر، انتهينا، ما لداعي كل واحد آتي إليه وأنشر غسيلي عنده، لا أبا بكر وعمر تعال. لذلك الصحابة كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، ورأيناه مع أبي بكر وعمر، ويسمر معهما إلى آخر الليل يتحدث مع أبي بكر وعمر. فإذا كنت أنت لابد فاعلا في الاستشارة، فحاول أن تستشير من لا تربطك به علاقة دائمة. بمعنى حصلت مشكلة لأختك تتعلق بالعرض فرضا، وأردت أن تستشير، ما في داعي تأتي لواحد من زملائك القريبين وتستشيره، لا، اذهب إلى مثلا شيخ من المشايخ، داعية من الدعاة، رجل مجرب في الأمور الاجتماعية، وإن لم يكن داعية لكن عنده معرفة بالأمور الاجتماعية، وليس له اتصال يومي بك بحيث أن لا يمكن أن تقع بينك وبينه مشكلة غالبا، لأن ما بينك وبينه اتصال يومي. والأمر الثاني أن هذا الشخص كل يوم تأتيه 10 مشاكل مشابهة لمشكلتك، فسيعطيك الرأي وسينسى مشكلتك يوما بعد يوم وخلاص ينساها أساسا. لكن صديقك هذا الذي تستشيره وتنشر غسيلك عنده في الغالب أنه ليس كل يوم يأتيه مشكلة، فستكون مشكلتك هي أصل من الأصول في رأسه، فلا يزال يحفظها عليك. احرص ألا تخبر بأسرارك أحدا، اجعلها في صندوق مغلق ولا تحدث بها إلا عند الحاجة الشديدة. أنس رضي الله تعالى عنه وفاطمة رضي الله عنها وبقية الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم على مثل ذلك. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أنسا يوما إلى حاجة فمضى، فدعته أمه قالت: يا بني، إلى أين أرسلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قد أسر إلي يعني قال لي في إذني الحاجة التي يريدها. قالت فما حاجته؟ لاحظ أن أنس يعني صغير. قال والله يا أماه ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو قال لحاجة عادية، اذهب إلى فلان وقل له كذا أو أحضر لي كذا. يقول لا سر، ما دام قال لي في أذني لا، ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين تقول عائشة رضي الله عنها أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله. قالت ثم أسر إليها حديثا فبكت. قالت عائشة فقلت لم تبكين؟ تسأل عائشة ليش تبكين؟ فسكتت فاطمة. تقول ثم أسر إليها حديثا آخر فضحكت. قالت عائشة فقلت والله ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، تبكين وثم تضحكين فجأة، غريب. تقول فسألتها قلت بما حدثك النبي صلى الله عليه وسلم، ليش بكيت ثم ضحكت؟ فقالت فاطمة ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام قال لي في أذني معناه أنه سر. قالت عائشة فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سألتها قلت لها تذكرين قبل كذا وكذا سنة أسر إليك كلاما فبكيت ثم أسر كلاما فضحكت، إيش القصة؟ فقالت نعم، الآن مات النبي صلى الله عليه وسلم والحديث يعني فيه نوع مصلحة. فقالت فاطمة رضي الله عنها أسر إلي إن جبريل كان يعارضني القرآن، يعني يراجع معي القرآن، إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين، السنة هذه راجعه معي مرتين، ولا أراه إلا أن حضر أجلي. تقول فبكيت وقال وإنك أول أهل بيتي لحوقا بي. قالت فبكيت، فلما رأى بكاءها قال لها أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو سيدة نساء المؤمنين؟ قالت فضحكت لذلك. لكن لاحظ في البداية ما رضيت أن تفشي السر. كذلك أنت أحيانا يكون بينك وبين شخص معين موضوع خاص مثلا، ويقول لك يا فلان في المجلس فلان تعال أريدك قليلا، فتذهب إليه ويتحدث معك ثم ترجع، فيقول لك واحد من أصحابك بالله إيش قال لك؟ يا أخي ما هو بشغلك هذا سر، لو كان يريد أن تسمعوا لتحدث أمامكم، ثم إذا خرج أصحابك ربما يمسكك أحدهم على جنب ويقول بالله أخبرني إيش قال لك فلان. يا أخي ما دخلك أنت من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، يا أخي ما دخلك أنت، انتبه أنت لا تكون خفيف العقل عفوا وتبدأ تحدثه بما قال لك. اعلم أن الذي يحدثك بأسرار الآخرين سيحدث الآخرين بأسرارك، والذي يغتاب عندك الناس اعلم أنه يغتابك عند الناس. يعني فأنت لما تخرج بعض أمور الناس عند أصحابك اعلم بأنك تقل في عينك.